والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 والأخير من كتاب دفع إيهام الاضطراب للعلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 وألف. نجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله سورة العاديات، قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. هذه الآية تدل على أن الإنسان شاهد على كنود نفسه أي مبالغته في الكفر، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويحسبون أنهم مهتدون، وقوله: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والجواب عن هذا من ثلاثة أوجه: الأول أن شهادة الإنسان بأنه كنود هي شهادة حاله بظهور كنوده، والحال ربما تكفي عن المقال، بل ربما الحال أبلغ من المقال كما يقول بعضهم. الثاني أن شهادته على نفسه بذلك يوم القيامة كما يدله قوله تعالى: وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقوله: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقوله: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. الوجه الثالث أن الضمير في قوله فإنه على ذلك لشهيد راجع إلى رب الإنسان المذكور في قوله: إن الإنسان لربه لكنود. وعليه فلا إشكال في الآية، ولكن رجوعه إلى الإنسان أظهر بدليل قوله: وإنه لحب الخير لشديد والعلم عند الله تعالى. إذن خلصنا بأن شهادة الإنسان على نفسه بالكنود إما بلسان الحال أو أنها شهادة تكون يوم القيامة، وربما تكون بالشهادتين بلسان الحال ويوم القيامة. قال سورة القارعة قوله تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. هذه الآية الكريمة تدل على أن الهاوية وصف لا علم للنار، إذ تنوينها ينافي كونها اسما من أسماء النار، لأنها على تقدير كونها من أسماء النار يلزم فيها المنع من الصرف للعلمية والتأنيث. وقوله تعالى: وما أدراك ما هي نار حامية، يدل على أن الهاوية من أسماء النار. اعلم أولا أن في معنى قوله تعالى فأمه هاوية ثلاثة أوجه للعلماء، اثنان منها لا إشكال في الآية عليها، والثالث هو الذي فيه الإشكال المذكور. أما اللذان لا إشكال في الآية عليهما، فالأول منهما أن المعنى فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية في قعر جهنم، لأنه يطرح فيها منكوسا ورأسه أسفل ورجلاه أعلى. وروي هذا القول عن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم. وعلى هذا القول فالضمير في قوله وما أدراك ما هي عائد إلى محذوف دل عليه المقام، أي أم رأسه هاوية في نار، وما أدراك ما هي نار حامية. والثاني أنه من قول العرب إذا دعوا على الرجل بالهلك قالوا هوت أمه، لأنه إذا هوى أي سقط وهلك فقد هوت أمه ثكلا وحزنا. ومن هذا المعنى قول كعب بن سعد الغنوي: هوت أمه ما يبعث الصبح غاديا، وماذا يرد الليل حين يؤوب. وهذا القول رواية أخرى عن قتادة. وعلى هذا القول فالضمير في قوله هي للداهية التي دل عليها الكلام، وما أدراك ما هي أي الداهية. وذكر الألوسي في تفسيره أن صاحب الكشاف قال إن هذا القول أحسن، وأن الطيبي قال إنه أظهر، وقال هو وللبحث فيه مجال. الثالث الذي فيه الإشكال أن المعنى فأمه هاوية أي مأواه الذي يحيط به ويضم هاوية، وهي النار، لأن الأم تأوي ولدها وتضمه، والنار تضم هذا العاصي وتكون مأواه. والجواب على هذا القول هو ما أشار إليه الألوسي رحمه الله في تفسيره من أنه نكر الهاوية في محل التعريف لأجل الإشعار بخروجهم عن المعهود للتفخيم والتهويل، ثم بعد إبهامها لهذه النكتة قررها بوصفها الهائل بقوله وما أدراك ما هي نار حامية. قال مقيده عفى الله عن هذا الجواب الذي ذكره الألوسي: يدخل في حد نوع من أنواع البديع المعنوي يسميه علماء البلاغة التجريد، فحد التجريد عندهم هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في كمالها فيه، وأقسام معرفته عند البيانيين. فمنه ما يكون التجريد فيه بحرف نحو كقولهم لي من فلان صديق حميم، أي بلغ من الصداقة حدا صح معه أن يستخلص منه آخر مثله فيها، مبالغة في كماله فيه. وقولهم لئن سألته لتسألن به البحر، بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. ومن التجريد بواسطة الحروف قوله تعالى لهم فيها دار الخلد، وهو أشبه شيء بالآية التي نحن بصددها، لأن النار هي دار الخلد بعينها، لكنه انتزع منها دارا أخرى وجعلها معدة في جهنم للكفار، تهويلا لأمرها ومبالغة في اتصافها بالشدة. ومن التجريد ما يكون من غير توسط الحرف نحو قول قتادة بن سلم الحنفي ولئن بقيت لأرحلن بغزوة تحوي الغنائم أو يموت كريم، يعني نفسه انتزع من نفسه كريما مبالغ في كرمه. فإذا عرفت هذا فالنار سميت الهاوية لغاية عمقها وبعد مهواها، فقد روي أن داخلها يهوي فيها 70 خريفا. وخصها البعض بالباب الأسفل من النار، فانتزع منها هاوية أخرى مثلها في شدة العمق وبعد المهوى، مبالغة في عمقها وبعد مهواها، والعلم عند الله تعالى. هذا هو الأخير، هو القول الأظهر. فأمه هاوية، أي أنها شديدة الهوي بعيدة العمق، نسأل الله السلامة منها، من حرها ومن قرها. سورة العصر قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن هذا المخبر عنها أنه في خسر إنسان واحد، بدليل إفراد لفظة الإنسان، واستثناؤه من ذلك الإنسان الواحد لفظا بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقتضي أنه ليس إنسانا واحدا. والجواب عن هذا هو أن لفظ الإنسان وإن كان واحدا فالألف واللام للاستغراق يصير المفرد بسببهما صيغة عموم، مثل المسلمين المؤمنين وهكذا، الألف واللام تفيد العموم، والإنسان الألف واللام تفيد العموم. وعندهم أن الألف واللام التي تفيد العموم هي التي يصلح أن يكون محلها كل. وعليه فمعنى إن الإنسان أي إن كل إنسان، لدلالة آل الاستغراقية على ذلك، والعلم عند الله تعالى. قال سورة الماعون قوله تعالى فويل للمصلين، هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل، وقد جاء في آية أخرى أن عدم الصلاة من أسباب دخول سقر، وهي قوله تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. والجواب عن هذا في غاية الظهور، وهو أن التوعد بالويل منصب على قوله الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون، وهم المنافقون على التحقيق. وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإشكال وظهور الجواب عنه، لأن الزنادق الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية. وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن رجلا قال لظالم تارك للصلاة ما لك لا تصلي، فقال لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله فويل للمصلين، فقال له اقرأ ما بعدها، فقال لا حاجة لي فيما بعدها. فيها كفاية في التحذير من الصلاة. ومن هذا القبيل قول الشاعر دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين. وهذا من مكابرتهم، وإلا معلوم أن المعنى لا يكتمل إلا بما بعده، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فإذا كان الله تعالى توعد بالويل المصلي الذي هو ساه عن صلاته ويرائي فيها، فكيف بالذي لا يصلي أصلا؟ فويل كل الويل له، وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم يتب. سورة، وأيضا في هنا معنى آخر، وهي قولها الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل في صلاتهم ساهون. قال بعض السلف الحمد لله أنه قال هكذا، لأننا نلهو كثيرا في صلاتنا، من الذي ما يسهو في صلاته إلا النادر، وإلا يأتي الشيطان أحدكم فيوسوس له. لكن قال الذين هم عن صلاتهم ساهون أي لا يصلون، يضيعونها عن وقتها لا يبادرون بها، وإن صلى نقرها كنقر الغراب مع المراعاة للناس. أما الوسوسة في الصلاة تطرأ على خلص المستقيمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذكرت شيئا من تبر الصدقة فكرهت أن يحبسني. ويروى عن عمر أنه يقول: إني لا أجهز الجيش الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى في صلاته زيادة ونقصانا وشكا صلى الله عليه وسلم، حتى أنه سجد قبل السلام وسجد بعد السلام. وهكذا فالسهو في الصلاة لا يعاقب عليه، والسهو عن الصلاة يعاقب عليه. قال سورة الكافرون قوله تعالى: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يدل بظاهره على أن الكفار المخاطبين بها لا يعبدون الله أبدا، مع أنه دلت آية أخرى على أن منهم من يؤمن بالله تعالى كقوله: ومن هؤلاء من يؤمن به. والجواب من وجهين: الأول أنه خطاب لجنس الكفار، وإن أسلموا فيما بعد فهو خطاب لهم ما داموا كفارا، فإذا أسلموا لم يتناولهم ذلك لأنهم حينئذ مؤمنون لا كافرون، وإن كانوا منافقين فهم كافرون في الباطن فيتناولهم الخطاب. اختار هذا الوجه ابن عباس بن تيمية رحمه الله. الثاني هو أن الآية من العام المخصوص عليه، فهي في خصوص الأشقياء المشار إليهم بقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون الآية، كما تقدم نظيره مرارا، يعني: ولا أنتم عابدون ما أعبد ما دمتم على شرككم. أما إذا أسلموا أكيد أنهم يعبدون ما يعبده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآية ليست إخبار عن حال الإنسان إلى موته أنه ما يسلم، وإنما فيها البراءة من الكافرين. وكثير من الناس يأخذ من قول الله عز وجل: لكم دينكم ولي دين، أن الإنسان مخير ولا تنكر عليه. هذا غير صحيح. هذه الآية جماهير المفسرين يقولون منسوخة بآية السيف، وعلى القول بعدم نسخها، إنما هي البراءة منهم ومن دينهم، وعدم المحبة الدينية لهم، وعدم الموالاة والمناصرة لهم. فما أكثر ما يستخدم هذه الآية دعاة وحدة الأديان وحوار الأديان، وهؤلاء الذين يترحمون على الكافرين: لكم دينكم ولي دين، أنتم تشددون. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، كيف ما أنكر عليهم؟ والقرآن من أوله إلى آخره انكر على الكافرين، وتوعدهم بالنار وسماهم كافرين. وهؤلاء يقولون: ما نسميهم كافرين، هذا اللفظ نتحرج منه. ويقولون: ما نقول جزية، هذا اللفظ نتحرج منه. يتحرجون من ألفاظ الإسلام، من الألفاظ الشرعية، ويأتون بالألفاظ البدعية. قال سورة الناس قوله تعالى: من شر الوسواس الخناس، لا يخفى ما بين هذين الوصفين اللذين وصف بهما اللعين الخبيث من التنافي، لأن الوسواس كثير الوسوسة ليضل بها الناس، والخناس كثير التأخر والرجوع عن إضلال الناس. والجواب أن لكل مقام مقالة، فهو وسواس عند غفلة العبد عند ذكر ربه، خناس عند ذكر العبد ربه تعالى. كما دل عليه قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين الآية، وقوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. وقد تم بحمد الله تعالى ما أردنا جمعه بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو الله تعالى أن يوفقنا وإخواننا المسلمين في الأقوال والأفعال، وأن يجعل سعينا خالصا لوجهه الكريم، إنه قريب مجيب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ونحن نقول: تم بحمد الله قراءة هذا السفر المبارك الذي أردنا الاستفادة منه في مسجد الصحابة بمدينة الغيضة من بلاد المهرة. حرسها الله وسائر بلاد المسلمين بالتوحيد والسنة، ووفقنا لطاعته ومرضاته، ونسأل الله أن ينفعنا بما قرأنا وبما استفدنا، وأن ينفع به من شاء من عباده، إنه ولي ذلك، ونسأله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول والعمل. ثم إن الوصية بالاستمرار في دراسة ما يتعلق بالقرآن تفسيرا لمعانيه أو تفسيرا لألفاظه أو جمعا بين أدلته أو تفكرا وتعقلا لآياته. فالقرآن واسع المعاني والأحكام، فالآية القصيرة في مبناها قد تكون عظيمة في معناها واسعة المعنى. وكم من آياته، بل من بعض آياته ما يكون قواعد فقهية وأصول وأسس سلفية يسير عليها العبد في طريقه إلى الله في باب العقيدة والأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، في باب الإثبات وباب النفي، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، في باب الصلاة وأقيموا الصلاة قاعدة عامة، وإقامة الصلاة أن يأتي بها على الوجه الشرعي، صلوا كما رأيتموني يصلي، في باب الزكاة كذلك آيات كثيرة، في باب الصيام، في باب الحج، في باب المعاملات، في باب العبادات. فهو كتاب عظيم لا يضل من اهتدى بهداه وسار على لفظه ومعناه الحق الذي أنزله وأراده الله. فلن نتوقف إن شاء الله من دراسة هذا الكتاب ولا من تدريسه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا بإذن الله عز وجل. وكم هي الأبواب التي يحتاج الإنسان فيها؟ أخرجنا في السنة الماضية نداءات الله في القرآن، وفي هذه السنة الأمثلة من القرآن، ولنا عزم في أقسام الله عز وجل في القرآن، وأشياء كثيرة تظهر لك علوم أيضا، الآيات الدالة على آيات الله العظيمات ومن آياته ومن آياته. هذه ربما يكون لها دراسة في يوم من الأيام إن شاء الله، إن أبقانا الله عز وجل وجعلها في العمر سعة وبركة. أشياء كثيرة، يعني السورة الواحدة يا أخي سورة الفاتحة تستطيع أن تقول أن مدارج السالكين في مجلداته الأربعة عبارة عن تفسير لسورة الفاتحة. وهكذا كثير من الآيات، آية الدين تستطيع أن تسوق عليها أحكام الدين أجمع، آية الطهارة، آيات العشرة، آيات البيع والشراء. المهم كتاب لا يستغنى عنه أبدا، لا غنى عنه، لا في تعبدنا ولا في تعلمنا ولا في وعظنا ولا في ترغيبنا ولا في ترهيبنا. كتاب عظيم لا أبلغ منه، كلام الله، كلام الله ووحيه وتنزيله ونوره والفرقان والروح إلى غير ذلك من الأسماء. وصف الله في كتابه بأكثر من 52 وصفا، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف. انتهينا من هذا الكتاب في هذا اليوم 18 من شعبان لعام 43 و400 وألف. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.